هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر العظيم والجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال. السيد نصر الله في يوم شهيد حزب الله يؤكد أن اندفاع الشهيد التميمي والشباب للمقاومة فاجأ العدو الصهيوني. قوات الاحتلال تقمع المسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، ومستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 60,000 مصلي صلاتي الفجر العظيم والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك. مصادر مقدسية أوضحت أن المواطنين زحفوا منذ ساعات الليل من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المسجد لأداء صلاتي الفجر والجمعة في باحاته رغم تضييقات الاحتلال ونشر العديد من الحواجز على أبواب المسجد والبلدة القديمة. الزميل رفعت السعيد والتقرير التالي.
لم تفلح آلات الإرهاب والإجرام الصهيونية في ثني الفلسطينيين عن زحفهم نحو المسجد الأقصى المبارك يوما من الأيام. فعلى امتداد سنوات الصراع ظل الفلسطينيون ييممون وجوههم شطر مسجدهم الذي يسعى الاحتلال الصهيوني لتهويده وطمس معالمه الإسلامية. فلا القتل ولا الاعتقال ولا جنود الاحتلال يمنعهم من تأدية الصلاة في رحابه، حيث أدى آلاف المواطنين اليوم صلاتي الفجر والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وتدفق المواطنون من مختلف مناطق فلسطين، سواء من من الضفة الغربية أو مدينة القدس أو الأراضي المحتلة عام 48، متحدين بذلك جنود الاحتلال الذين حاولوا عرقلة وصولهم للمسجد المبارك. المصادر المقدسية أفادت أن المواطنين زحفوا منذ ساعات الليل من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل من أجل أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد المبارك، وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في بطاقاتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته، وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى والعمل على نصرته والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. هذا ويتعرض الأقصى يوميا عاد الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات من المستوطنين وعلى الفترتين الصباحية والمسائية ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك.
وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح من خطورة الجمعيات التي تعمل على تسريب العقارات، مؤكدا أن بيت المقدس لن يتركها الله فريسة للطامعين.
إن بيت المقدس لن يتركها الله فريسة للطامعين، واحذروا غضب الله وعقابه، فكل من يتاجر بفلسطين وأهلها وأرضها ومقدساتها لقد كشف الله أمره، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن عملية الاستشهاد أحمد قصير مثلت للعدو صدمة هائلة ومفاجأة عظيمة. وأضاف السيد نصر الله في مهرجان يوم الشهيد أن يوم الشهيد هو بالنسبة لحزب الله هو يوم لكل الشهداء في محور المقاومة، أملا أن تأتي عملية فدائية أخرى أفخم من عملية الاستشهاد قصير.
عندما اقتحم أحمد قصير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور وأدت العملية إلى هذا الحجم الهائل من الخسائر الذي ليس له سابقة، وهذه العملية التي ليس لها مثيل، صدم العدو. لم يكن فقط الذي يتهاوى هو مبنى الحاكم العسكري الإسرائيلي، الذي تهاوى في 11-11 كل المخطط الإسرائيلي، كل الآمال الإسرائيلية، كل الأحلام الإسرائيلية في إدخال لبنان في العصر الإسرائيلي وإلى الأبد. كنا دائما نقول في كل عام هي العملية الأضخم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تأتي عملية أضخم منها وأعظم منها وأكبر منها، وهذا ما نأمله ونتطلع إليه دائما، على يد الفلسطينيين أو على يد اللبنانيين، على يد أي مقاوم في جبهة المقاومة لهذا الكيان الغاصب والمحتل.
وأكد السيد نصر الله أن هذا الاندفاع للمقاومة فاجأ العدو في فلسطين المحتلة الذي كان يراهن على تعب الأجيال الأولى تليه الأجيال المتأخرة. كما وأكد السيد نصر الله أن العدو فاجأه اليوم الشهيد عدي التميمي وأخوانه داعيا لعدم ترك هذا الجيل للإعلام الغربي.
فوجئوا بهؤلاء الشباب وبهذه الصبايا في فلسطين محتلة، أمثال الشهيد عدي التميمي الذي أصبح رمزا وإخوانه، وأسماء كثيرة كل يوم، في أسماء يمكن أن تضعها منيرة مشرقة إلى جانب اسم عدي التميمي، وهذا ما يعترف به العدو أنه فوجئ. هو الآن فوجئ كما فوجئ ب 11-11-1982 عندما راهن على تعب اللبنانيين ففاجأه أحمد قصير، واليوم راهن على تعب الفلسطينيين ففاجأه عدي التميمي وأخوة عدي التميمي.
قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية رفضا لإقامة بورة استيطانية وإحياء للذكرى 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، و واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
إصابات ما بين الرصاص المطاطي والاختناق بين صفوف المواطنين في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس في المسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان والتي خرجت اليوم لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الرمز أبو عمار ووفاء للشهداء وللأسرى.
انتفضت روح الرئيس الراحل أبو عمار في جسد إبراهيم النابلسي وعدي التميمي والطبيب المشتبك عبد الله أبو تين، لذلك مؤسس الثورة الفلسطينية نم قرير العين، فأبناؤك من بعدك يكملون الطريق، وها هي بيت دجن يوما بعد يوم التي احتضنت مسيرتك الأولى وأنت تخطط للعمل الفدائي بالقرب منها في بيت فوريك ما زالت على خطاك وعلى دربك.
يحاول هؤلاء المواطنون في كل مرة مواجهة قنابل الغاز المثير للدموع والرصاص الحي في بعض الأحيان، وذلك من أجل الوصول إلى أراضيهم التي يحاول مستوطن واحد في بيت دجن شرقا أن يجردها من أصحابها الأصليين.
وهي جماهير بيت دجن تخرج وفاء إلى روح أبا عمار ولإيصال الرسالة لأبا عمار ولروحي ولروح كل الشهداء أننا على دربك يا أيها الثائر أيها القائد أيها الرمز، سائرون حتى رحيل هؤلاء جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.
هي سنوات من المقاومة الشعبية ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن، سنوات لا يتوقف فيها الأهالي هنا من إبراق رسائلهم للاحتلال ومستوطنوه، فالرسالة هنا تتجدد في كل مرة أن لا تراجع عن المقاومة الشعبية حتى استرجاع الأرض لأصحابها.
ياسر عرفات، هذا القائد الصنديد الذي حول قضية فلسطين من قضية لاجئين ومن قضية مهجرين إلى قضية شعب وتقرير مصير. في هذه الذكرى نحن في بلدة بيتة نواصل نضالنا، نواصل صمودنا ومقاومتنا على جبل صبيح.
هي الاعتداءات ذاتها في بيت دجن وبيتة التي تنفذها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحماية جيش الاحتلال في قرى وبلدات محافظة نابلس، والهدف واحد، نهب الأرض وتهجير أصحابها منها.
في الخليل أصيب عشرة المواطنين بحالة اختناق خلال مواجهة اندلعت مع الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرة منهم بحالة اختناق. وفي الخليل أيضا أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية وسط المدينة. وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالة اختناق. ونتابع في الخليل، حيث اعتدت قوات الاحتلال على مواطن وعائلته أثناء فلاحتهم لأرضهم قرب قرية التوان جنوب الخليل. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال منعت المواطن مفضي ربعي وعائلته من فلاحة أرضهم الواقعة في منطقة مراعي الحمراء قرب مستوطنة خفات معون الجاثمة على أراضي المواطنين. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عائلته لإرغامهم على الخروج منها، معلنين المنطقة عسكرية مغلقة. في قلقيلية أصيب شاب برصاص المعدنية المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدومة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد ناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتاوي بأن جنود الاحتلال يطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني والعشرات بالاختناق. وأضاف شتاوي أن مسيرة اليوم انطلقت وفاء لروح الشهيد المؤسس أبو عمار بمشاركة المئات من أبناء القرية، يتقدمهم أشبال وزارات حملوا صور الشهيد ورددوا شعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية. زميل عز جرادات والتقرير التالي.
إحياء للذكرى 18 لاستشهاد القائد ياسر عرفات وتأكيدا على الاستمرار في طريق المقاومة الشعبية، انطلقت مسيرة كفر قدوم الأسبوعية نحو الشارع الذي يغلقه الاحتلال منذ سنوات طويلة لصالح مستوطنة قدوميم المقام على أراضي المواطنين في القرية.
خرجت مسيرة كفر قدوم في إطار دعوات حركة فتح لتصعيد المقاومة الشعبية أحياء للذكرى 18 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات. ونحن نقول في هذه المناسبة استمرارا بنهج المقاومة أيا كان نوع هذا المقاومة هو دليل وفائنا لروح القائد الشهيد المؤسس ياسر عرفات، وأيضا دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني سائر على الدرب الذي رسمها ياسر عرفات بدمائه ورحل لأجلها، ونحن مستمرون أيضا حتى تحقيق كل الأهداف والأمال والطموحات التي رحل لأجلها والمتمثلة بوطن الفلسطينيين حر خالي من كل أشكال استيطان وعاصمة القدس الشريف وتعود مشرفة للاجئين وإطلاق سراح كل الأسران في سجون الاحتلال.
هذه هي المسيرة استمرارها نهجا عن الشهيد ياسر عرفات، وسنبقى مستمرين في المقاومة الشعبية حتى تحرير الوطن.
وفور خروج المسيرة بدأ جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بإطلاق الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز السام في محاولة لمنع تقدمها، فأصاب شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.
في بيت لحم اقتحمت قوة الاحتلال فجر الجمعة مدينة بيت لحم. أفادت مصادر بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الكرفكة وسط المدينة ودهمت منزل المواطن من عائلة زواهرة وفتشته دون التبليغ عن اعتقالات. وفي بيت لحم أيضا أصيب طفل بشظايا رصاص حي مساء الجمعة خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم. وتركزت المواجهات في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي من المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة الطفل بشظايا رصاص حي في القدم ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. اقتحم عشرات المستوطنين برفقة حاخامات وكبار المستوطنين منطقة المسعودية في أراضي قرية برقة شمال غرب نابلس تحت حماية الاحتلال. وقال الناشط ضد الاستيطان ببرقة ذياب حجي إن مجموعة من كبار المستوطنين والمسؤولين اقتحموا المنطقة برفقة حاخام قدم لهم شرحا لمجسم عن المنطقة المهددة بالتهويد. واحتجزت قوة الاحتلال مركبات على حاجز المسعودية في الطريق الواصل بين جني ونابلس، إضافة إلى التجديد والتضييق على حاجز دير شرف العسكري للمتوجهين إلى جني. وأخيرا شارك آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان في مظاهرة احتجاجية على توقيع حكومة بلادهم على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال برعاية أمريكية إماراتية. ودعت المسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن وقوى حزبية ونقابية تعارض توقيع الاتفاقية التي وقعت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني وسط البلاد وصولا إلى ساحة النخيل وسط تواجد أمني مشدد بالعاصمة. وانتقد المشاركون بالمسيرة ما اسمه استمرار العبث بالدستور مرددين شعارات رافضة لكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بدءاً باتفاقية وادي عربة مرورا باتفاقية الغاز مع الاحتلال وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر العظيم والجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال. سيد نصر الله في يوم شهيد حزب الله يؤكد أن اندفاع الشهيد التميمي والشباب للمقاومة فاجأ العدو الصهيوني. قوات الاحتلال تقمع المسيرة الأسبوعية في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كتب يقول
مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية عكست في مجملها هذا الأسبوع انتخابات الكنيست وتداعيات النتائج على الكيان. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: تشكيل الحكومة بين التحديات والفرص، التعادل بانتخابات الكيان فتح الطريق للحرب الأهلية، نتائج الانتخابات وكلفتها الداخلية الباهظة. أيها الأحبة، إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
كتب حسن لافي بعنوان تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين التحديات والفرص، حيث يقول الكاتب: بنيامين نتنياهو أكثر سياسي في تاريخ إسرائيل، يجيد لعبة السياسة الداخلية من وجهة نظرنا، ويعشق لعبة الانتخابات ويديرها بنفسه، فهو استراتيجي مميز بفهم العقل والمزاج اليهودي والإسرائيلي وصياغة التحالفات الانتخابية، لكنه من جانب آخر سياسي غدار ليس له أي علاقة بالأخلاق، وينقاد وراء مصلحته بصرف النظر عن أي تحالفات أو اتفاقات أو وعود، فهو يكذب كما يتنفس. لذلك بالنسبة إليه، كما يقول كاتب المقال حسن لافي، إن حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي تختلف بالمطلق عن حسابات تحالفات الانتخابات. يدرك نتنياهو كما يقول المقال أن تركيب حكومة مستقرة يحتاج إلى الكثير من الضغوطات على كل اللاعبين السياسيين المباشرين وغير المباشرين، وإلى إقناعهم بتقديم تنازلات تخدم شكل الحكومة التي يريدها. من جهة أخرى، يقول الكاتب حسن لافي: يسعى بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة بسرعة قبل أن تصل الأمور في موضوع محاكمته الجنائية إلى نقطة اللاعودة، لكي يتخذ قوانين تحميه على الأقل من مخاطر المحكمة. وأيضا يضيف الكاتب حسن لافي في مقاله: رغم أن القضية مرتبطة بالمنافسات الداخلية بين مجموعات الضغط داخل الليكود، لكن لا يمكن إغفال أنها جزء من التكتيك الحزبي لدى الليكود لخفض مطالب شركائه في الائتلاف، وخصوصا بن غفير وسيموتريتش. لكن نتنياهو الساحر، كما يقول حسن لافي، الأكثر قدرة على قراءة الذهنية والمزاج الإسرائيلي ومعرفة نزواته ورغباته. أمامه فرص مهمة لفكفكة تلك التحديات التي تقف أمام تشكيل الحكومة. ومن مقال حسن لافي إلى مقال الكاتب والمحلل السياسي زهير حليم أندراوس بعنوان التعادل بانتخابات الكيان فتح الطريق للحرب الأهلية. يقول الكاتب زهير: نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت مرة أخرى لكل من في رأسه عينان أن المجتمع الصهيوني يواصل الزحف المنهجي نحو الفاشية، متبنيا الفكرة القديمة بأنه في أرض إسرائيل، أي فلسطين التاريخية. يجب أن تؤسس مملكة إسرائيل الجديدة التي تسير بحسب الشريعة اليهودية، شريطة أن تكون خالية من الأغيار، أي غير اليهود. بكلمات أخرى، مملكة يهودية نقية من العرب والفلسطينيين الذين يجب تهجيرهم إلى الأردن مثلا. ويضيف الكاتب زهير أن المعسكر الذي يقوده نتنياهو كان متماسكا جدا خلال المعركة الانتخابية الشرسة التي تتم فيها أو تم فيها تغييب القضية الفلسطينية نهائيا عن المشهد، في الوقت الذي قام فيه المعسكر المناهض بزعامة لابيد بارتكاب كل الأخطاء الممكنة وغير الممكنة للسقوط في الهاوية من ناحية عدد المقاعد بالكنيست. يضيف الكاتب زهير في مقاله أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون متطرفة وعنصرية، وهذا ليس جديدا، فجميع حكومات الكيان منذ النكبة وحتى اليوم كانت عنصرية بدرجات متفاوتة. فحزب العمل الإسرائيلي الذي عبر بالانتخابات الأخيرة نسبة الحسم بصعوبة حصل على 4 مقاعد فقط، وهو مؤسس كيان الاحتلال، وحكمه حتى العام 1977، أي أنه كان السبب الرئيس في الحروب التي شنتها إسرائيل ضد العرب. آتي إلى المقال الثالث في حلقة كتب يقول بقلم الباحث والكاتب في الشأن الصهيوني صالح النعامي بعنوان نتائج الانتخابات الإسرائيلية وكلفتها الداخلية الباهظة. يقول صاحب المقال: إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أفضت إلى إقصاء الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية عن السلطة وضمنت عودة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء تعد إنجازا شخصيا كبيرا له. فلم يتحمل نتنياهو فقط عبء إدارة الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يقوده، ولعب دورا رئيسيا في الحملات الدعية التي هدفت لنزع الشرعية عن حكومة يائير لبيد. يقول كاتب المقال الباحث والمحلل صالح النعامي: ما يدل على أن الانتخابات الأخيرة كانت منافسة داخل معسكر اليمين بشقيه الديني والعلماني أنها أسفرت عمليا عن اختفاء اليسار الصهيوني عن الساحة، حيث لم يعد يمثل في الكنيسة إلا بحزب العمل الذي حاز فقط 5 مقاعد، وهو الحزب الذي قاد إسرائيل في العقود 3 الأولى من عمرها. ولم يكن الإنجاز كما يقول الكاتب الذي حققه نتنياهو سهلا، فالانتخابات الأخيرة شهدت في الواقع تنافسا بين القوى اليمينية والدينية المتطرفة المؤيدة له والحركات والأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية التي جلها يتبنى مواقف يمينية. يقول الكاتب صالح النعامي: الانتخابات عكست التوجهات العامة للقوى الاجتماعية الرئيسية في المجتمع الإسرائيلي، فالأحزاب المؤيدة لنتنياهو حظيت بدعم اليهود من أصول شرقية الذين يقطنون بشكل أساس في مدن التطوير التي تقع في أطراف إسرائيل والأحياء الشعبية داخل المدن الكبرى. التجربة كما يقول صالح النعامي دلت على أن الشرقيين والحريديم والمستوطنين يبدون دوما حماسة واضحة في دعم الأحزاب التي تتبنى مواقف أكثر تطرفا إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني، وتتمسك برؤى متشددة تجاه العلاقة بين الدين والدولة. يتضح فيما تقدم من مقال صالح النعامي كما يقول في نهاية مقاله أن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا بسبب نتائج انتخاباتها الأخيرة. آتي إلى ختام هذه الفقرة من برنامج كتب يقول، ننتقل إلى الجزء الثاني المقابلة. وأنتقل إلى الجزء الثاني من برنامج كتب يقول مع المقابلة، وفقرتنا هذه مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناجي الضاضة. دكتور ناجي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، الانتخابات الإسرائيلية باتت واضحة أن هناك يعني تغيرات، يرى بعض المحللين أن لربما إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة.
بالتأكيد هذه الأثمان بالمناسبة ليست أثمان خارجية، ستكون أثمان داخلية أكبر من كونها أثمان خارجية، بمعنى أن المجتمع الصهيوني اليوم لديه معاول هدم داخلية كبيرة. هناك تناقضات ليست سياسية، تناقضات أيديولوجية لدى الكتل النيابية التي ستشكل ائتلاف الحاكم القادم. هناك تناقض كبير في المواقف ما بين العلمانيين وما بين المتدينين. يعني لك أن تتخيل أن بني كبير هذا مثلا، هذا الإرهابي المتطرف الذي كان يرفع مسدسه ويشره في قلب مدينة القدس، هذا يكون هو وزير الأمن الداخلي، بمعنى هو الذي سيعطي الأوامر للشرطة الإسرائيلية كيف ستتصرف في مسيرة الإعلام القادمة، كيف ستتصرف في النقب، كيف ستتصرف في المدن والقرى العربية أو حتى القرى والمدن المختلطة في الداخل المحتل.
دكتور ناجي، المشهد الفلسطيني بعد نتائج هذه الانتخابات وهذه الحكومة اليمنية المتطرفة أين موقعه بالضبط؟
المشهد الفلسطيني سيكون أكثر وضوحا من أي مشهد آخر، حيث أن هذه الحكومة بقيادة نتنياهو لن تعطي أي فرصة لأي شيء مرتبط بالسلطة الفلسطينية، وهذا ما كان عليه حال نتنياهو سابقا. أما اليوم فمع حكومة تشتمل على سموتريتش وبن غفير، فبالتأكيد لن يكون هناك حتى لقاء شكلي كما كان يحدث مع حكومة يائير لبيد مثلا، لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بمحمود عباس. لن يكون هناك أي حراك له علاقة بحتى حفظ ما السلطة الفلسطينية. في مقابل ذلك سيكون هناك موقف مهم جدا مرتبط من المقاومة الفلسطينية ومحاولة شراء الهدوء مع قطاع غزة تحديدا، لكن ساحة الضفة الغربية ستشهد توترات كبيرة باعتبار أن مجموعات المستوطنين الذين سيكونوا ضمن هذه الحكومة بقيادة بن غفير وسموتريتش، هؤلاء لديهم مشاريع تلمودية كبيرة في الضفة الغربية مرتبطة بالتأكيد بحياة السكان الفلسطينيين وحرياتهم والحقوق الوطنية الفلسطينية.
دكتور ناجي أضاد المحلل والكاتب السياسي، أشكرك جدا، كنت معنا.
أهلا بالحياة.
نختتم إذن هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، شكرا لكم، كنت معكم خالد راضي من فلسطين.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي ناجي الضاضة، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
جولة الأسبوع.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، تصعيد في الاقتحامات،
التغول والاستمرار للاقتحام للمسجد الأقصى، وتحديدا الآن بعد الانتخابات المشهد عنيف جدا، حكومة الآن تنشهدها متطرفة دينية بامتياز.
المؤتمر الشعبي لا لكم الأفواه،
أننا ثلة من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين أبوا على أنفسهم إلا أن يبادروا بإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية.
أسرى فلسطين، تحذيرات من أي تصعيد.
أوضاع الحركة الأسيرة تزداد سوءا يوم بعد يوم، وهناك رسالة أيضا من الحركة الأسيرة لحكومة الاحتلال أنها ستتوحد وستقوم بمجموعة من الخطوات ضد كل السياسات التي اتخذت حكومة الاحتلال.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وما يزيد من أجواء التوتر والاقتحام تلك التصريحات العنصرية التي منفك المتطرف إيتمار بن غفير منذ انتصار تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية عن إطلاقها، والتي يهدد فيها بموسم أكثر عنفا وتصعيدا بانتهاك الأقصى عبر تنظيم مجموعات أكبر من المستوطنين لاقتحامه تحت حماية قوات الاحتلال. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل إسماعيل مسلماني.
هذه المشاهد لم تتوقف منذ أشهر طويلة، وتحديدا بعد معركة سيف القدس ووحدة الساحات، التغول والاستمرار للاقتحام للمسجد الأقصى، وتحديدا الآن بعد الانتخابات المشهد عنيف جدا، حكومة الآن تنشهدها متطرفة دينية بامتياز، ونحن نشاهد صعود الفاشية أو صعود الداعشية اليهودية المشكلة من سوف تتشكل من أربعة أحزاب بقيادة نتنياهو، الليكود، شاس، والحركة الصهيونية، ويهودات هطوراء، ونحن نشاهد ونسمع عبر الإعلام، ولا أحد يقف عند حدود هذه التصريحات، خاصة إيتمار بن غفير والحركة الصهيونية. وواضح جدا أن هذا التغول وهذا الاستمرار فتح شاهية أكثر للمستوطنين، وهذا النجاح الذي حققته نتنياهو والمعسكر ومن معه بالتالي شرعنا أكثر للمستوطنات. مع الصمت العربي والصمت الدولي واضح أن هناك انتهاجا خطيرا للمسجد الأقصى، وما نسمعه الآن وما نشاهده على سبيل المثال، اقتحموا وأيضا رفعوا العلم تحت حجة بين قوسين أن الشرطة قامت بعملية اعتقال الشخص، وهناك من يلبس لباس العلم. العملية بدأت تدريجية كما شاهدنا سابقا، إدخال القرابين، إدخال بعض الأشجار، إدخال النخيل، إدخال الصلاة، السجود التلحمي، كل هذا يترافق بشكل تدريجي للوصول إلى المكان والوصول لتثبيت هذه الفكرة في ظل كما ذكرت صمت عربي وعجز دولي لوقف كل هذه الممارسات.
مستمعينا الكرام، نبقى في القدس الشريف حيث تواصل سلطات الاحتلال منذ مدة إنشاء القبور الوهمية في مساحات مختلفة بالمدينة المقدسة، وذلك عبر توزيع أحجار ضخمة بشكل متراصف يوهم بوجود مقبرة. ويرمي الاحتلال بهذه السياسة إلى مصادرة أراضي المدينة، خاصة في أحياء وادي الربابة ووادي حلوى والحارة الوسطى، محاولا الترويج بوجود تاريخ له في هذا المكان. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
في إطار رواياته المزيفة يصنع الكيان مزاعمه في قوالب إسمنتية متراصة كتراص جرائمه جنبا إلى جنب، ويبيع الوهم التاريخي من دون شواهد. فمقابر الاحتلال جميعها مستحدثة، يحاول دعمها بزراعة مقابر على سطح الأرض. زحف كبير لقبور من دون أموات ينفذه الكيان منذ سنوات طويلة خدمة لمشاريع التهويد والاستيطان. منذ مدة صعد أسلوبه الاحتيالي وكثف المناطق التي صف فيها حجارات ضخمة بشكل متوازن لتوحي للرأي بأنها مقابر، سلبا للمساحة الجغرافية المحيطة بالمسجد الأقصى، ومركزا اعتداءه بلا شك على بلدة سلوان جنوب الأقصى، خاصة في حيي وادي الربابة ووادي حلوة والحارة الوسطى وهضبة سلوان. سلوان المستهدفة منذ سبعينيات القرن الماضي تتسع رقعة الانتهاك فيها مع مرور الوقت. فخلال الأشهر القليلة الماضية سيطر الاحتلال على أرض مخصصة كوقف للسيارات، واضعا فيها أحجارا كالقبور، ويواصل توسيع ما تسمى مقبرة السامبوسكي اليهودية المقامة بين وادي حلوة ووادي الربابة، إذ أنهى تسوية الأرض ووضع الأتربة الحمراء والحجارة الضخمة، وعلق لافتات باللغتين العربية والعبرية تحمل اسم المقبرة وتهدد بفرض غرامات مالية على من يجري أي أعمال فيها. يمنع الاحتلال السكان في هذه المناطق من الانتفاع بالأراضي من خلال استثمارها والبناء فيها، كما يعرقل تطوير الأحياء المقدسية كوسيلة للاستيلاء على الأرض وتهويد المدينة المقدسة على أيدي مؤسسات الكيان والجمعيات الاستيطانية ما يمنع الاعتراض عليها. أما عن ادعاء الحضارات كذبا والذي يسعى الاحتلال لتصديره، فتعترضه وتبطله انتهاكات كثيرة اعتداءات مارسها وما زال في المدينة المقدسة ضد مناطقها وسكانها، وعلى مبدأ أن الحقائق لا تحتاج إثبات، فلا شك في عبثية المحاولة والسعي نحو مزاعم بوجود تجمعات يهودية قديمة عبر خنق المعالم العربية والاعتداء على مقابر المسلمين من خلال طمسها وتحويل بعضها إلى حدائق. تتسع إذن مساحات هذه الجريمة المندرجة في قائمة طويلة لا تعد فيها جرائمه ولا تحصى، ويضيق حبل نجاته من صمود المقدسيين وضربات المقاومين ولو بعد حين.
في ملف القدس أيضا، تتواصل المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال بشكل يومي في أحياء عدة بالمدينة المحتلة، رغم عمليات الاقتحام الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال وعمليات الهدم لمنازل المقدسيين. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل ميسر بيومي.
المواجهات في القدس المحتلة لم تتوقف يوما رغم عمليات الهدم وحملات الاعتقال التي طالت عشرات الشبان خاصة في الأيام الأخيرة. ففي مخيم شعفاط داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين المقدسيين في محاولة لاعتقال نشطاء في المقاومة الشعبية. أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما تصدى شبان لجنود الاحتلال بالمفرقعات النارية والزجاجة الحارقة. أما في عناتة فقد اعتدت قوات الاحتلال على شبان أثناء توقيفهم في البلدة، فيما واجه آخرون الجنود بالحجارة الصخرية. وفي الرام اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة لاعتقال الأبناء، كما في سلوان التي تشهد مواجهات واسعة منذ أسابيع ولم تتوقف. وتسود حالة من التوتر الأمني عقب العمليات الفدائية الأخيرة والتي أدت إلى مقتل عدد من الجنود والمستوطنين بسبب استمرار عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
أيها الأحبة، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا، حيث انطلق المؤتمر يوم السبت في أماكن مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات. وشارك في المؤتمر شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
رغم العراقيل التي وضعتها أجهزة أمن السلطة، انطلقت فعاليات المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في أماكن مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة وأماكن اللجوء والشتات.
أننا ثلة من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين أبوا على أنفسهم إلا أن يبادروا بإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعد أن دمرتها شلة أوسلو وألحقتها بما يسمى السلطة الفلسطينية.
أهداف ومنطلقات واضحة حملها المؤتمر على خطى الاتفاق في الجزائر، والذي سعى بدوره لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وسط تأكيدات من القائمين عليه بأن منظمة التحرير تمثل كل الفلسطينيين ويجب إصلاحها وإصلاح برنامج ميثاقها، كما يجب على جميع الفلسطينيين أن يختاروا ممثليهم في المنظمة وفق أسس ديمقراطية. ويبدو أن إعادة تفعيل دور منظمة التحرير بعيدا عن أوسلو باتت تثير المخاوف لدى السلطة، حيث استبقت انطلاقة المؤتمر بانتشار كثيف حول مقر انعقاده وأصدرت قرارا بمنعه، كما اعتقلت عضوي اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف وبشار التكروري اللذين كان لهما الدور البارز في انعقاد المؤتمر. مبادرة المؤتمر الشعبي الفلسطيني تأتي اليوم كمحاولة للخروج من المأزق السياسي وخطوة جريئة على طريقة إعادة تفعيل منظمة التحرير وتوجيهها نحو هدفها الرئيس الذي قامت لأجله.
نبقى في المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا، حيث أدان المؤتمر اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف. وأكد المؤتمر عزمه على المضي قدما لحشد الشعب الفلسطيني بكل قواه من أجل انتزاع حق الأجيال في انتخاب من يمثلها في منظمة التحرير الفلسطينية، مجددا دعوته لدعم وإسناد مطالب إعادة بناء منظمة التحرير. وفي حديث بعد إطلاق سراحه، تحدث عساف لإذاعتنا عن الأبعاد التي حملتها عملية اعتقاله.
ما قامت به السلطة هو استمرار لذات البؤس التي تمارسه أجهزتها الأمنية. هذا البؤس الذي يستحدث عمليا منع المواطن ومنع الشعب من أن يعبر عن رأيه في إطار ما يكفله القانون وفي إطار ما تضمنه كل الحقوق الإنسانية. أقول جاء هذا استمرارا بالمحاولات السابقة. السلطة منعت أولا منعت القاعة التي كنا ينبغي أن نعقد المؤتمر فيها، منعتها من استقبالنا وهي قاعة بلدية مسرح رام الله، هذا أولا. وثانيا هددت أولئك الذين كانوا يتعاملون معنا في الصوتيات الصوتيات والإضاءة وأبلغتهم بأن لا يتعاملوا معنا. وثالثا هي اتصلت ببلدية البيري ومنعتها من استقبال مؤتمرنا الصحفي الذي كنا نعقده. ورابعا استدعت مدير تلفزيون وطن أمس لتهدده إذا استقبل المؤتمر أو استقبل يعني مؤتمرنا الصحفي. وبالتالي أمام إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا لم تجد السلطة أمامها مجال إلا أن تجيء بدورياتها وعسكرها وشرطتها وأن تغلق المقر الذي كنا ننوي أن نعقد مؤتمرنا فيه. وبالتالي عمليا نجح المؤتمر وكان اعتقالي على هذه الخلفية. ولكن بشكل واضح هذا أسهم في توسيع الالتفاف الشعبي والجماهيري الفلسطيني حول المؤتمر. نجح المؤتمر ونحن الآن في يعني فقراته الأخيرة نجح بكل المعايير أكثر مما كنا نتوقع.
هذا وواصلت أجهزة أمن السلطة اقتحامها لمقر التحالف الشعبي للتغيير في رام الله ومنع عناصر الأمن استكمال المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا الذي كان يعقده التحالف وقطعوا عنه التيار الكهربائي ما أعاق عمل الصحفيين الذين احتجزت الأجهزة الأمنية عددا منهم. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
أفراد بزي شرطي وآخرون بلباس مدني اقتحموا مقر التحالف الشعبي للتغيير خلال عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا مؤتمرا صحفيا للحديث عن مخرجاته ومنع السلطة انعقاده في رام الله. أفراد بزي شرطي وآخرون بلباس مدني اقتحموا القاعة. الوجهة الأولى لهم كانت الكاميرات لوقف تصوير المؤتمر دون أن يقدم أي أوراق رسمية تمنع التصوير قبل أن تبادر عناصره إلى إخراج الجميع. هكذا كانت التحركات الأمنية في الخارج قبل الاقتحام وبعد قطع التيار الكهربائي عن المبنى في حي المصيون برام الله. وأصر المشاركون على الوقوف اعتصاما أمام المقر واستكمال المؤتمر الصحفي ولكن هذه المرة للحديث عن الاقتحام والمنع دون أي مسوغ قانوني.
نحن الحريصون على سيادة القانون وسيادة الشعب، أما هم فهم مارقون يمسكون الأمور بيدهم. وحين تكون هناك أي مجموعة في أي مكان في العالم تمسك الأمور بيدها بعيدا عن القانون هذا فقط يسمى بلطجة. وبنقوله نحن مستمرون رغم كل إجراءاتكم. بالأمس دعوتم لحوار وهي رسالة موجودة مكتوبة. هل هذا هو الحوار الذي تريدون؟ حوار بالأيدي، حوار بالتهديد، حوار بطردنا من مقر بالأساس مملوك لشخص.
كان هؤلاء يؤكدون قبل الاقتحام أن رسالتهم وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون بعد أن منعت السلطة الفلسطينية عقد المؤتمر في رام الله السبت الماضي وعقب إصدار المجلس الوطني بيانا اعتبر فيها أن المؤتمر يشكل محاولة للالتفاف على منظمة التحرير، بينما يؤكد هؤلاء أن مطلبهم انتخاب ديمقراطي للمجلس الوطني.
بناء المنظمة على أرضية شراكة وطنية وعلى أرضية ميثاق لعام 1968 وعلى أرضية بلورة استراتيجية تحررية تجمع الشعب الفلسطيني جميعا لمواجهة التغول الصهيوني والمعسكر الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة.
جهات حقوقية دانت دخول العناصر الأمنية للمؤتمر عنوة ومنعه في ظل ما ينص عليه القانون الأساسي من ضمانات لحرية الرأي والتعبير.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم من جديد ونواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الأسرى، حيث تتواصل الوقفات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية ففي طول كرم أقيمت وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وسط مطالبات بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عزام أبو طوق.
في ظل ما يتعرض له أسران البواسل من انتهاكات لحقوقهم وتنصل إدارة سجون الاحتلال من كل التفاهمات التي تمت مع الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين، أقيمت وقفة دعم وإسناد أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطول كرم.
أوضاع الحركة الأسيرة تزداد سوءا يوم بعد يوم، وهناك رسالة أيضا من الحركة الأسيرة لحكومة الاحتلال أنها ستتوحد وستقوم بمجموعة من الخطوات ضد كل السياسات التي سوف تتخذها واتخذها حكومة الاحتلال في المرحلة القادمة إن شاء الله. يجب أن تحاكم أيضا حكومة الاحتلال وتحاسب على الجرائم الطبية بحق أبنائنا الأسرى.
تستمر إدارة سجون الاحتلال بسياساتها التعسفية والتنكيلية التي تمارسها بحق الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن، والمتمثلة بسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي ومنع الزيارات واقتحام أقسام الأسرى والتنكيل بهم.
اليوم الأسرى بتعرضوا لهجم شرسي، يعني شفنا المرحلة الأخيرة كيف نكث مصلحة السجون وعودها مع الأسرى المنضبين عن طعام وعادة يعني تجديد اعتقاله مرة أخرى. الظروف الصحية وناصر أبو حميد وما يعانيه من يعني في حالة حرج جدا وعدم القدرة على أنه يعني يخلص سبيله حتى يموت عند أهله، يعني بيحضروا أمه ووالدته. الزيارات وما يعني حرمان الزيارات لأي طارق، يعني بيحرم كل السجون من الزيارات. التنكيل في باب الزيارات والملابس، يعني الناس كثير بتعرض يعني لحمل الزيارات.
يستمر الحراك الشعبي المساند والداعم للأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والتي كفلتها كل القرارات والقوانين الدولية.
نبقى في ملف الأسرى، حيث اعتصم العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة دعما لصمود الحركة الأسيرة في وجه الهجمة الشرسة غير المسبوقة عليهم. ويتخوف الأهالي من تسليم إتمار بن جيفر وزارة الأمن الداخلي في الكيان وتنفيذ تهديداته التي أطلقها بحق الأسرى. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
في ساحة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة تجمع العشرات تنديدا بالإجراءات التعسفية والمتواصلة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، وسط دعوات للمؤسسات القانونية والمعنية للوقوف عند مسؤولياتها والتخفيف من معاناتهم.
نحن نطالب كل المؤسسات الدولية العاملة في شأن حقوق الإنسان سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وحتى في العالم الوقوف عند مسؤولياتها والعمل على الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف الثالث والرابع المتعلقة بقضايا الأسرى، لأن هناك هجمة شرسة على الأسرى من كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهناك يعني مطالبة بالعمل بشكل واضح وصريح من الجميع بوقف هذه الانتهاكات.
أهالي الأسرى القلقون من التصعيد ضد أبنائهم في سجون الاحتلال حضروا للمطالبة بمساندتهم والضغط للإفراج عنهم.
سمعنا بما يفكر فيه الاحتلال حول موضوع الأسرى، لكن هذا الكلام سيرتد سلبا على دولة الاحتلال، لأن أسرانا هم ضمير الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن تمرر هذا الكلام من قبل سلطات الاحتلال، لأن شعبنا الفلسطيني بالمرصاد لهذه المحاولات الفاشلة.
تصاعد وتيرة الاقتحامات للسجون والمخاوف من تسلم عضو الكنيسة إتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي دفعت الفصائل الفلسطينية لرفع الصوت عاليا، محذرين من تهديد حقيقي يتربص بالأسرى في حال استلامه المنصب.
حيث أن قضية الأسرى هي قضية إجماع لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذه قضية الأسرى هي قضية توحد الشعب الفلسطيني.
تحديات كبرى يواجهها الأسرى في ظل الضغط المتصاعد ضدهم، ما دفع المؤسسات المعنية بالأسرى لدق ناقوس الخطر من السياسة التنكيلية بحقهم، سياسة تدفع لانفجار المعتقلات بأي لحظة من أجل مقاومة السجان وانتزاع الحقوق.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناكب. فيك جنين نحن صمودك، بنت فيك جنين نحن صمودك.